الهيب ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليوصل صدقه ذنبي
الشوق في قلبي فرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي
لقلب ذاب في جنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب براعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب براعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
الشوق في قلبي فرقت الباب يا ربي شفتي ضراعة لقلب ناب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة العطرة من آل الذكر الحكيم
Oh, 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 oh,
الزفيق المشاريك إن موسوعة الزفيق الكاتب ودايو بتعريف الأخبار الزفيق لكن يكون زكا بيسا يكون زكا بيدو كيف
to see you.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الصلاة عليك يا رسول الدين السلام عليك يا حبيب الدين الصلاة عليك يا نبي السلام عليك يا صفي الهدى.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
بدي اديرها بسبب
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير صدق الله أعداء صحيح لا يتحدث عن الإحلام لا من فريق ولا من تعزيز الآية القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فهذه الآية المباركة هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله خطاب للقيادة الإسلامية ولكنها في الحقيقة خطاب عن طريق القيادة الإسلامية وهذا هو الهدوء القرآن في فرق القضايا الكبرى والقضايا الحساسة والخطيرة بطرحها عن طريق القيادة الإسلامية وعن طريق المخاطبة المباشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القائد الرباني
قالوا ان الحال يحتاج الى روايات
القضايا المتعلقة بموقف النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من العلاقات المتعلقة بالآخرين، ولكننا لا نرى ضرورة ذلك، بل الظاهر هو أن الله كان يريد أن يقدم المؤمنين من خلال النبي الكريم الوعي العميق للواقع الذي يحيط بهم، سواء ذلك الواقع تلقى الأشخاص الذين يخالفونه أو المتمكن في الأحكام والأوضاع المحيطة بهم، ليكونوا على معرفة عميقة كاملة لما حولهم مما يجنبهم من خطر الوقوع في التجارب الخاطئة أو الصعبة. وقد يكون الأساس في اختيار النبي صلى الله عليه وآله كم الخطاب بحيث يوجه إليه الخطاب القرآن مباشرة من خلال الإيحاء بأن هذه القضية هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبيرة من الأهمية والخطورة بالمستوى الذي لا يمكن فيها مراعاة جانب أو شخص وإحسان عظيم، مستوى عظمة الأشخاص الله عليه وآله وسلم، لأن عظمة الأشخاص وقداسته مستمدة من طاعته لله فيما يريد وفيما لا يريد، فإذا انحرفوا عن الخلق ولن ينحرفوا عنه، سقطت عظمته وتحولوا إلى أشخاص عاديين خاطئين لا يكونون ولا نقدر، ويعتبر هذا المنوس الأساليب الباردة في القرآن السري في القضية التي تتخذ جانب الحضور على أساس العقيدة وأسلها وسلامتها من الميراث، وذلك عندما سبحانه وتعالى ولئن أشركنا ليحبطن عملنا تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه بالنسبة ثم لقطعنا منه بالنسبة. وهكذا الحال في هذه الآية المباركة من سورة البقرة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالمسألة إذن هي أنهم يريدون أي يزعزعوك عن دينك وإسلامك، وذلك هذا هو هم الأول وهذا هو هدفهم الأساس، وإنهم سيستمرون في عدائهم ومؤامراتهم ومكرهم وكيدهم ما زلت على المبدأ وما زلت على الطريق وما زلت تعيش القوة التنفيذ والقرار في تسليم الإسلام أن يكون هو الحاكم وهو الفائز وهو الرائد وهو الحكيم في ساحة الجهاد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إنكم مهما دعوتم للسواء ومهما قدمت لهم من حب وود لتؤدي الجسم كفوا حالة العداء وحالة الحسد والحقد على أولئك، وعلى مثلهم فإنكم لن تستطيع ذلك ولن تستطيع أن هؤلاء الجسم في خدمة
الذين لم يؤمنوا برسالة ولم يؤمنوا بدين وإنما سخروا الدين لأغراضهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرقوا الكلمة عن مواضعه فهؤلاء أصبحت عندهم ملة خاصة بهم ولهذا أضاف القرآن الملة إليهم حتى تبتدع ملتهم أي تلك الملة والطريقة التي ركبوها بأيديهم وطمموها على مصالحهم ورغباتهم وأغراضهم ولهذا فإن الصهيونية نجدها اليوم تستخدم اليهودية الكثير من أجل مصالحها ومن أجل أن تحذر يهود العالم جميعا من تسليم معارفها والصهيونية ومؤسسوها لم يؤمنوا برسول ولم يؤمنوا بدين ولكنهم راضوا يحرصون حتى على استخدام المصطلحات التوراتيه القديمه كيهودا والسامره من اجل ان يظهروا القضيه كقضيه دين وانهم حماة الرساله السماويه وان هدفهم بناء هيكل النبي سليمان عليه السلام من القرآن الكريم يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وسيتحكم عن هذه الآية المباركة في حلقة غد إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, حديث قطران صوت الجمهورية
جزيرة الأسركان الإيران
إيضا بسم الله الرحمن الرحيم مسك التحية وأجمل هو أنت نرسلها لكم مستمعنا الكرام بكل جهد والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة قطران أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا عند 12:19 أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:43 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1:50. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:50. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 8:20. أما الوحدة الأدبية فتقدم عند
1939 ميلاد، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة في عام 1968 ميلاد، وخاض رحلة طويلة علمية في البحث عن الحقيقة أوصلته إلى اعتناق الإسلام في عام 1900. طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام. وقد نشر مقالة عن تجربته باعتناق الإسلام في صحيفة البالت الألمانية إلى ذلك، ومنها نقتبس الفقرات التالية، إضافة إلى مقابلة أجريت معه بعد أدائه مناسك الحج في عام 1996، ترجمها الأخ زكي الياسري ونشرت على عدة مواقع الإلكترونية الإسلامية. تابعونا في لقاء اليوم أيضا. مستمعينا، انجذب البروفيسور بيتر شول للإسلام بسبب روحانيته وسمو أخلاقيته من جهة، الجهة الثانية لتعاليمه الداعية لتحرير الإنسانية. وهذا هو العامل الأساس الذي أنقذه من ضيق أفق الإلحاد الشيوعي، وقد كان أحد مؤسسي حزبه الجديد في ألمانيا. يقول حفظه الله ما ترجمته:
بعد انتهاء الحركة الطلابية التحقت بالحزب الشيوعي الألماني الموالي لموسكو، وأصبحت عضوا في الهيئة التنفيذية للحزب. أخطأت حينها عند اعتقادي أن الإسلام والاشتراكية وجهان لعملة واحدة. الاشتراكية ترسم لنا أفق العدالة على وجه الأرض، والإسلام يرسم لنا أفق العدالة الإلهية. كنت ضيفا عند مفتي طاشقند، أعلى منفذ الإسلامي في الاتحاد السوفيتي، وكنت أستمع إلى تعليمه العالي حول الأخلاق الإسلامية بكل وجه. ولما تمكن من إقناع نفسي أن يعمل عمله بتوصية من المخابرات السوفيتية، لقد وصفت في كتابي نحو سيبيريا كيفية التعاضد الإسلامي والاشتراكية وتكميل إحداهن للأخرى في آسيا الوسطى، والتي كانت حينها مستعمرة للاتحاد السوفيتي. تعرفت على أنا ماريا شيمل لأول مرة في إحدى اجتماعات معهد دراسات الشرق الأوسط، والذي أقيم حول موضوع الشرق الأوسط في هامبورغ. نظرت أنا ماريا مليا إلى جلد كتابي الذي رسمت عليه مطرقة ومنجلا، ثم قالت: إذا رفعت المطرقة لم يبقى سوى المنجل، ولن يمكن أن يتبدل إلى هلال يهديك إلى طريق الإسلام. استقبلت اقتراحها بشوق، وكنت أستفيد منها دائما عند الحيرة، وأستفيد من كتبها عن الإسلام والتي فتحت لي الآفاق الروحية الواسعة، حتى أعلنت اعتناقي الإسلام وفق مذهب أهل البيت سنة 1991.
نعم مستمعينا، وقبل أن نتابع الحديث عن تجربة فيلسوف الألماني بيتر شوت باعتناق الإسلام، نشير إلى أن السيد البروفيسور أنا ماريا شميل التي ذكرها في المقطع المتقدم هي من أبرز الباحثات الألمانيات في العرفان الشيعي، ولها مؤلفات قيمة قبل اعتناقها الإسلام وبعده. وقد أوصت أن يكتب على قبرها الحديث النبوي الشهير: الناس نيام فإذا موت تبرز رحمة الله عنك. طيب، وبعد هذه الملاحظة نعود إلى قصة البروفيسور بيتر شول، فنلاحظ أن الأب هو حياتا الطلبة التي فتحها أمامه مذهب أهل البيت عليهم السلام، وعرفانه القصير وأدعيته ووصاياه الأخلاقية قد جعلته يدخل لحافظ القرآن الكريم من أوسع أبوابه، حتى وصل إلى حقيقة الإسلام المحضة، وهي التسليم لإرادة الله سبحانه وتعالى. يقول الفيلسوف الألماني
كان المركز الإسلامي في هامبورغ انطلاقة لنحو التسليم والاعتبار منذ الأيام الأولى للدولة الإسلامية إلى حين انتسابي الرسمي لهذا المركز. أنا ومنذ 15 عام عضو في جمعية الألمان المسلمين التي أسسها مهدي رضوي عام 1967. نجتمع في الأسبوع كل يوم السبت عصرا، ولا نستخدم أدوات الضغط على أحد لتغيير انتماء المذهب، بل نشك بالذين يغيرون انتماءهم الديني بسرعه. وقد اثبتت التجارب ان سرعان ما يعودون الى ما كانوا عليه بضعف مستواهم الديني وقله اقتناعهم بنسبه الاسلام والقران، وغالبا يكون تصورهم حول الاسلام خاطئا. بدأ رضوي بتفسير سورة البقرة عام 1967، وقد وصلت حليمة كورازون التي عينت بديلة لرضوي قبل عامين إلى تفسير السورة الحادية والأربعين. ليس من الصعب كون الإنسان مسلما تحرى على ورق ويحتاج إلى شاهد ليشهد أنك أسلمت، لكن لا يصير الإنسان مسلما حقيقيا بهذه السهولة، لأن الإسلام الحقيقي ليس إلا التسليم للإرادة الإلهية بالقلب والجوارح.
ونبقى مستمعينا مع الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوف، وهو يبين لنا بعض تجليات ارتباط النعمة بالله عز وجل خلال رحلته في الحج والعمرة.
شعيرة الحج هي أعظم الشعائر التي يقوم بها الإنسان المسلم، وهي على وجه العموم تكمن أثرها على نفسية الإنسان. ففي الحج يجد المسلم ذاته ويعود إلى أصله كما يعود إلى ربه الذي خلقه، وبذلك يكون قد وجد الله تعالى، ومن وجد الله سبحانه فقد وجد نفسه واقترب إلى فهم سر وجوده كإنسان. إذن فالحج هو رحلة نحو اكتشاف الذات تساعد على تحديد مساره واتجاهه. وعندما دخلت المسجد النبوي لأول مرة اجتابني شعور خاص، لقد كانت لحظة شروق، لقد تملكني شعور السعادة لا يمكن وصفه، وكأن السماء انحنت بحنان نحو الأرض. شعرت باحتضان الرحمة الإلهية لي في عالم من الملكوت، وكأنني كنت أعيش معراجا خاصا بي، بل هي بالضبط كلمسة حانية من يد السماء داعم الشغاف قلبي. وفي صحراء عرفات كان بالنسبة لي شعور مدهش، وكأن الثلج نزل فجأة في وسط الصحراء، أو كأن الأرض امتلأت بالأزهار البيضاء المفتحة. إنه اللقاء مع السماء لا تشعر فيه أنك محاط بالبشر، وإنما شعوري كان وكأني محاط بالملائكة من جميع الجهات.
شكرا لكم مستمعينا، وقد تواصلتم مع لقاء اليوم من برنامجكم أسلمت لله، والتي كانت مخصصة لجوانب تجربة الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت باعتناقه للأسف.
من إذاعة تناصر الجمهورية الإسلامية في إيران، تقبل منا خالص الدعوات وفي أمان.
الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد. ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
ربنا الله إليه إليه المرجع
مرجع.
هو يعطي من يشاء يعطي ويمنع
يمنع.
ربنا الله إليه إليه المرجع
مرجع.
هو يعطي من يشاء يعطي ويمنع. إنه الخافض والرافع إنه المانع والنافع.
إنه الخافض والرافع إنه المانع والنافع.
والفرد الأحد.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد. قل جلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد. قل جلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبول صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائنا واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت موالده لمشاركة الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتالوا معه أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وطنه. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف أطلق النار، وسمع دوي طلقات أصمت أذنيه. بعدها لم يعد يدري شيئا، وشعر بسيل من الماء البارد ينسكب على وجهه وينساب على عنقه وجسده، ففتح عينيه ورأى وجه الضابط الذي تبسم بخبث وقال:
اسمع يا سافل، كان الإعدام هذه المرة وهمية، ولكنه في المرة القادمة سيكون حقيقية.
وبعد عذاب مريع دام أكثر من شهرين، أرسل الضابط في طلبه، فظن أحمد أنها نهايته. قال الضابط المحقق وقد لمعت على كتفيه نجوم وأوسمة تحت أنوار الغرفة الخافتة:
أنت يا عفن يا جبان، لقد كنا على وشك إعدامك مع المئات من الخونة العملاء، لكن للأسف ومن حزن حظكم أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت عفوا رسميا عن الهاربين من الجبهة ومن التشكيلات العسكرية، مع أنكم تستحقون أن نمسحكم من على وجه الأرض يا جبناء يا أبناء الدائرات.
أجابه أحمد بصوت منهك: شكرا للقيادة. فنهره الضابط بالهراوة التي بيده وقال:
قل شكرا لسيد الرئيس القائد صدام، ادعو له بطول العمر، لولا رأفته وحلمه عليكم لذبحناكم أنتم وعوائلكم وأطفالكم. يا خونة، يا جماعة إيران، يا كلاب الشوارع.
فردد أحمد وفي قلبه ما فيه من الحرقة والألم: شكرا، شكرا للسيد الرئيس، أطال الله عمره. وعاد الضابط إلى القول:
ستلتحقون بالجبهة فورا يا جبناء.
وبصق في وجه أحمد وهو يشتمه:
لعنة الله على هذه الشوارب يا ابن ال...
في جبهة الحرب. استدعي أحمد من زنزانته حيث كان يغط في نوم عميق.
أحمد عبد الرزاق، قم، يريدك السيد الرائد.
عبر ممشى طويل إلى غرفة خافتة الأنوار لا نوافذ لها، حيث توسطها مكتب عريض تكدست فوقه أوراق مختلفة الألوان والأحجام، وقد جلس إليه الرائد في بزته الخاكية، وعلى كتفيه لاحت النجوم التي تشير إلى رتبته العسكرية. أدى المراسل التحية بجلال:
سيدي أحمد عبد الرزاق.
رفع الضابط وجهه العريض الملامح عن أوراق كان يتفحصها، ونظر إليه بتمعن بعينين بالغ في فتحهما من خلف نظارته الدقيقة العدستين، وقد غطى شارباه حيزا من خديه، فتنحنح وبادر بالقول:
وقع على هذه الأوراق يا عميل يا خائن.
نظر أحمد فيما ناوله الضابط من أوراق وراح يوقع عليها، وهو يقرأ سريعا بصوت شبه مسموع وقد كدسها على طرف المكتب: كان الموقع أدناه أتعهد بعدم الهروب من الجيش والمشاركة في معركة القادسية الثانية. وسلمه الأوراق فعاد الضابط إلى القول: الانطلاق فجر اليوم، انصرف، جبناء متعفنون. هل تأذن لي يا سيدي أن أتصل بأهلي لأخبرهم عن مصيري وأودعهم؟ صرخ به الضابط:
لا أهل لك يا ابن الحرام، انصرف يا سافل.
لم يدري أحمد كيف غفى خلال تلك الليلة، وقد تمنى أن يرى أهله في الحلم ليودعهم. وعند سحر ذلك الفجر فتح الباب ودوى صوت غليظ في الغرفة أيقظه منتفضا من عمق سبحانه.
انهض، انزل إلى الباحة الأرضية، أمامك 9 دقائق فقط، هيا بسرعة.
في الباحة الواسعة شاهد أحمد العشرات مثله، وجوه شاحبة وأجساد منهكة وعيون حائرة، وقفوا يتبادلون مختصر العبارات وتضيع جلبتهم في أرجاء المكان. بادره أحدهم بالقول:
هل أنت أقمت مثلي على التطوع؟
اشتم أحمد في سؤاله شركا مخابراتيا، فقال ببرود: لا، منذ متى يرغم الإنسان على تأدية واجبه الوطني؟ بعد دقائق قطع الجلبة السائدة صوت الضابط المسؤول فهدر هاتفا:
إلى الحافلات فورا.
سار الرجل لساعات طويلة، خلالها كانت المناظر تتوالى بسرعة وتتبدل، سهول فسيحة خضراء تارة ومساحات لا حدود لها قاحلة طورا آخر، ومرتفعات شاهقة أحيانا، وجسم حديدي عريض فوق نهر يصخب مزبدا بين المسالك الصخرية، وأسراب طيور سوداء عابرة تحت أشعة شمس حارقة وهاجة النور، حتى وصل الركب أخيرا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
Oh, قدري واجعل محاط وأحن إليك وفي رئتي بك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تكتف من صدري واجعل محاط وأحن إليك وفي رئتي من حبك يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي وطنا فنعم اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي وطنا فنعم اختار